لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الجمعة في قاعة بولس السادس بالفاتيكان المشاركين في لقاء شبكة المشرعين الكاثوليك الدولية. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: منذ بدايات شبكة المشرعين الكاثوليك الدولية في عام 2010 قمتم بمرافقة ودعم وتعزيز عمل الكرسي الرسولي كشهود للإنجيل في خدمة بلدانكم والمجتمع الدولي ككل. أنا ممتن لمحبتكم للكنيسة وتعاونكم مع رسالتها. تابع الأب الأقدس يقول: يعقد لقاؤنا اليوم في مرحلة صعبة جدا، إن جائحة فيروس الكورونا تستشري. لقد أحرزنا بالتأكيد تقدما كبيرا في صنع وتوزيع لقاحات فعالة، ولكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل لكي نتممه. لقد كان هناك أكثر من 200 مليون حالة مؤكدة و4 ملايين حالة وفاة بسبب هذه الآفة الرهيبة التي تسببت أيضا في الكثير من الدمار الاقتصادي والاجتماعي. لذلك فإن دوركم كبرلمانيين هو أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تستعدون لخدمة الخير العام. أنتم مدعوون الآن للتعاون من خلال عملكم السياسي لتجديد جماعاتكم بشكل متكامل والمجتمع بأسره، ليس فقط لدحر الفيروس ولا للعودة إلى الوضع الذي كنا عليه قبل الجائحة، وإنما لمعالجة الأسباب الجذرية التي كشفت عنها الأزمة وضعفتها: الفقر وعدم المساواة الاجتماعية وانتشار البطالة وعدم الحصول على التعليم. أضاف الحبر الأعظم يقول: في عصر من الاضطرابات والاستقطاب السياسي لا يحظى البرلمانيون والسياسيون عموما بتقدير كبير على الدوام، وهذا الأمر ليس جديدا بالنسبة لكم، ولكن ما هي الدعوة الأسمى من خدمة الخير العام وإعطاء الأولوية لرفاهية الجميع قبل المكاسب الشخصية؟ يجب أن يكون هذا هدفكم على الدوام، لأن السياسة الجيدة هي ضرورية للأخوة العالمية والسلام الاجتماعي. ففي عصرنا بشكل خاص يتمثل أحد أكبر التحديات في هذا الأفق في إدارة التكنولوجيا من أجل الخير العام. لقد أدت عجائب العلوم والتكنولوجيا الحديثة إلى زيادة جودة حياتنا. من الصواب أن نفرح بهذه التطورات وأن نكون متحمسين إزاء الاحتمالات الواسعة التي تفتحها لنا هذه الابتكارات المستمرة، لأن العلم والتكنولوجيا هما نتاج رائع للإبداع البشري الذي هو عطية من الله. ولكن مع ذلك، إذا تركت لنفسها ولقوى السوق فقط وبدون التوجيهات المناسبة التي تقدمها المجالس التشريعية والسلطات العامة الأخرى التي يقودها حس المسؤولية الاجتماعية، يمكن لهذه الابتكارات أن تهدد كرامة الإنسان. تابع الأب الأقدس يقول: لا يتعلق الأمر بكبح التقدم التكنولوجي، ومع ذلك فإن أدوات السياسة والتنظيم تسمح للبرلمانيين بحماية الكرامة البشرية لدى تعرضها للتهديد. أفكر على سبيل المثال في آفة استغلال الأطفال في المواد الإباحية واستغلال البيانات الشخصية والهجمات على البنى التحتية الحيوية مثل المستشفيات وانتشار الأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للتشريع المتنبه وعليه أن يقود تطور التكنولوجيا وتطبيقها من أجل الخير العام. لذلك أشجعكم بحرارة على تولي مهمة التفكير الأخلاقي الجاد والعميق حول المخاطر والفرص الكامنة في التقدم العلمي والتكنولوجي، لكي تتمكن التشريعات والمعايير الدولية التي تنظمها أن تركز على تعزيز التنمية البشرية المتكاملة والسلام بدلا من التقدم كغاية في حد ذاته. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن البرلمانيين يعكسون بطبيعة الحال نقاط قوة وضعف الأشخاص الذين يمثلونهم، وكل منهم بميزة خاصة عليه أن يضعها في خدمة خير الجميع. إن التزام المواطنين في مختلف مجالات المشاركة الاجتماعية والمدنية والسياسية هو أمر جوهري، جميعنا مدعومون لتعزيز روح التضامن انطلاقا من احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفا وعوزا. ومع ذلك، لكي نشفي العالم الذي امتحنه الوباء بشدة ونبني مستقبلا أكثر إدماجا واستدامة حيث تخدم التكنولوجيا الاحتياجات البشرية ولا تعزلنا عن بعضنا البعض، نحن بحاجة لا إلى مواطنين مسؤولين وحسب، وإنما أيضا إلى قادة معدين يحركهم مبدأ الخير العام. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: أيها الأصدقاء الأعزاء، ليعطيكم الرب أن تكونوا خميرة تجديد للعقل والقلب والروح، وشهودا للمحبة السياسية للفئات الأكثر ضعفا، لكي تتمكنوا من خلال خدمتكم لهم أن تخدموا الله في كل ما تفعلونه. أبارككم وأبارك عائلاتكم وعملكم، وأسألكم من فضلكم أن تصلوا أيضا من أجلي. يقع اللوم على الغرب لأنه قدم أحلاما وآمالا للشعب الأفغاني لم تعد الآن موجودة. مأساوية ومؤلمة هي كلمات الكاردينال جون كلود هولريتش، رئيس أساقفة لوكسمبورغ ورئيس اتحاد المجالس الأسقفية الأوروبية، في مقابلة له أجرها مع موقع فاتيكان نيوز حول ما يحدث اليوم في أفغانستان. يجلب الكاردينال هولريتش الجغرافيا السياسية التي تتبناها الولايات المتحدة في أفغانستان، وينتقد موقف السياسة الأوروبية التي تميل إلى تصدير قيم لا تضعها قيد التنفيذ وتعيق الآن الممرات الإنسانية للشعب الأفغاني الذي يحاول الخروج من البلاد. قال رئيس اتحاد المجالس الأسقفية الأوروبية: من المؤلم أن نرى موقف رجال ونساء السياسة هؤلاء، لأن هناك مأساة إنسانية وهي غلطتنا. إنها خطأ سياسات الغرب التي أعطت الأمل للعديد من النساء من قبل، وإنما أيضا للعديد من الشباب أيضا، أمل الحصول على عالم أفضل مع التعليم والحرية. ولكن إذ أعطيت هذه الأحلام فيجب أن يتم القيام بشيء للمساعدة لاحقا، وهذا أمر طبيعي. تتحدث أوروبا دائما عن القيم السامية كمعلمة للعالم، ولكن عندما تكون هناك حاجة لذلك، عندما يكون من الضروري عيش هذه القيم، فإننا لسنا مستعدون لذلك، وهذا الأمر سيعطي صورة رهيبة لأوروبا للأشخاص المعوزين. تابع الكاردينال جون كلود هولريتش مجيبا على سؤال حول العوامل الحاسمة في أساس الهزيمة الدولية في أفغانستان، وقال: يجب أن أذهب وأرى ما قاله المحللون السياسيون، لكنني أعتقد أنه كان هناك التزام قبل ذلك، وقد كان التزاما بشأن حضور في أفغانستان، ولكن ليس بجميع القوى الممكنة من أجل إعداد الجيش الأفغاني لتولي الوضع في أفغانستان. لكن من الواضح أن الأمر لم ينجح، ربما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد في ذلك البلد، ربما لم تكن هناك معرفة حقيقية لكل الروابط السياسية. لكن السياسة في أفغانستان كانت أيضا سياسة جيوستراتيجية، وأعتقد أن أمريكا تريد أن تقود الآن كل جهودها نحو آسيا. أعتقد أنه ربما في بعض الأحيان يجب تنفيذ هذه الجغرافيا السياسية بشكل عام، ولكن يجب أن نفعل كل شيء لكي نتحاور مع الناس ونفهم ما يريدونه. علينا أن نسعى لإيجاد حلول وسط من أجل حماية الأرواح البشرية وحياة الناس الذين يعيشون في هذه البلدان. وختم الكاردينال جون كلود هولريتش، رئيس أساقفة لوكسمبورغ ورئيس اتحاد المجالس الأسقفية الأوروبية، حديثه لموقع فاتيكان نيوز مجيبا على سؤال حول إن كان من الصواب الانفتاح على الحوار مع طالبان في هذه المرحلة، وقال: من الصعب الإجابة بشكل صحيح، فقد يتطلب الأمر الكثير من المعلومات التي لا أملكها، لكن بشكل عام أعتقد أن الله يعمل في كل إنسان، وأن في كل إنسان شيئا صالحا، لذلك يمكننا دائما أن نتجرأ على الانخراط في الحوار. بصراحة إن لم ننجح فعلينا أن نغلق الموضوع، لكن هذا بالأحرى موقف مسيحي كاثوليكي، أن نرى أن الروح القدس يعمل في جميع أنحاء العالم.
منذ شهر وبالتحديد في 29 من شهر تموز الماضي غيرت الحركة الكاثوليكية العالمية للمناخ اسمها إلى حركة كن مسبحا، إذ تأسست الحركة عام 2015 من مجموعات تتكون من 17 منظمة كاثوليكية و12 ممثلا عن مؤسسات جامعية والمجتمع المدني من جميع القارات. التزمت الحركة بتوعية المؤمنين حول التحديات التي تطرحها الرسالة العامة حول العناية بالبيت المشترك 2015. أصبحت الحركة الكاثوليكية للمناخ حركة كن مسبحا التي تعد اليوم أكثر من 800 عضو، وبالتالي أصبحت الرائدة في تقديم دورات دورية للتعمق بالرسالة العامة كن مسبحا، ومن يتابع هذه الدورات يصبح منشطا في كن مسبحا ويلتزم بتعزيز القيم على أرضه وفي جماعته الخاصة. وللمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع لورنا جولد رئيسة المجلس الإداري لحركة كن مسبحا، توقفت خلالها عند النقاط الأساسية التي تحدثت فيها مع الأب الأقدس حول الوضع البيئي وحالة الطوارئ والرسالة العامة كن مسبحا وتغيير الاسم الذي جذب انتباه أعضاء الحركة في السعي معا لفهم ملامح هذه الحركة التي نشأت في الكنيسة، وحول التأثير الذي يمكن أن تحدثه الرسالة العامة كن مسبحا على كل واحد منا لمكافحة تغير المناخ. أكدت رئيسة مجلس الحركة أن الرسالة العامة كن مسبحا تدعونا للإصغاء لصرخة الخليقة والفقراء، وبعد أن نصغي إليها يجب أن نبدأ بالعمل من أجل تغيير الوضع. على سبيل المثال، تستطيع العائلات تغيير الكثير من الأمور، تقليل الانبعاثات، وأن تكون أكثر إدراكا لخياراتها، وبالأخص أنه يمكن للعائلات أن تقوم بجميع هذه الأمور كجماعة. في الرسالة العامة كن مسبحا يقول البابا فرانسيس بأن الارتداد الذي نحن بحاجة إليه هو ارتداد جماعي، وهذا مهم جدا. وتذكر لورنا جولد أنه من أجل الوصول إلى جميع التغيرات التي نحن بحاجة إليها يجب أن نتحد معا. نحن بحاجة لعهد بين مختلف الحركات التي تتحد مع بعضها من أجل إحداث تغيير أيضا على الصعيد السياسي. وخلصت رئيسة المجلس الإداري لحركة كن مسبحا حديثها لموقع فاتيكان نيوز بتوجيه الأنظار نحو مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، مشيرا أيضا إلى عارضة من أجل المناخ من أجل إيصال صوت الكاثوليك، مسلطة ضوء فيها على العلاقة بين الوباء والطبيعة والتغير المناخي، وكذلك على أزمة التنوع الحيوي أيضا.
أصدرت هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة بياناً أكدت فيه أن التهديدات المحدقة بحقوق الإنسان الأساسية في أفغانستان ومن بينها الحق في الحرية الدينية ليست متأتية من حركة طالبان وحدها، إنما أيضاً من تنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان. ذكرت الهيئة المعنية بالدفاع عن المسيحيين حول العالم بأن التنظيم المذكور كان مسؤولا في الماضي عن عمليات إرهابية لا تحصى ولا تعد، وقد تبنى مقاتلوه أحد أكثر الهجمات دموية التي تعرضت لها الأقلية السيخ، وذلك في 25 من آذار مارس عام 2020 عندما شن رجال مسلحون هجوما استهدف أحد القادة الدينيين السيخ في العاصمة كابول، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا وسقوط 15 جريحا. تابع البيان أن تنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان يعزز وجوده خصوصا في أعقاب الهزيمة التي مني بها داعش في سوريا والعراق، وبعد انطلاقة محادثات السلام بين حلف شمال الأطلسي وحركة طالبان. ولفتت هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة إلى أنه خلافا لحركة طالبان يلم هذا التنظيم الإسلامي في صفوفه أعدادا كبيرة من الشبان الأفغان المتعلمين والذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، وتضاف إليهم مجموعات من المجاهدين المتمرسين تخرجوا من تنظيم القاعدة. عبر البيان عن خشية الهيئة المسيحية من أن يسهل اعتراف بعض الدول بنظام طالبان انتشار الجماعات الإسلامية الراديكالية القادرة على تنظيم نفسها والاندماج ضمن شبكات إرهابية جديدة تحل مكان التشكيلات المعروفة كالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف أن ما يثير القلق أيضا العلاقات بين باكستان والمنظمات الإرهابية المتواجدة في الأراضي الفلسطينية ومحافظة إدلب السورية فضلا عن النظام القائم في أفغانستان. هذا واعتبرت هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيقضي على القليل من الحريات التي تم اكتسابها بكلفة باهظة، بما في ذلك الحرية الدينية التي هي هشة أصلا. وأشارت إلى أن الخطر محدق بكل من لا يتبعون نهج الإسلام الخاص بطالبان، بما في ذلك السنة المعتدلون. هذا ناهيك عن المضايقات والاضطهادات التي قد يتعرض لها الشيعة الذين يشكلون نسبة 10% من مجموع عدد السكان، والجماعة المسيحية الصغيرة وباقي الأقليات الدينية. في الختام، شجعت هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة الجماعة الدولية على إسماع صوتها والدفاع عن حقوق الإنسان لجميع الأفغان، لسيما المسيحيين والهندوس والبهائيين والبوذيين. مئتان وخمسون ألف يزيدي يسعون إلى البقاء على قيد الحياة في كردستان العراق منذ 7 سنوات بعد أن طردوا من أرضهم في منطقة سنجار على يد تنظيم الدولة الإسلامية. ووسط لامبالاة الجماعة الدولية وصمت وسائل الإعلام، تقوم الخدمة اليسوعية للاجئين في العراق بمد يد المساعدة لهؤلاء الأشخاص عن طريق تزويدهم بالاحتياجات المادية وغير المادية. هؤلاء الرجال والنساء والأطفال اليزيديون هم أشبه بأشباح تمكنوا من الهرب من الموت عام 2014 بعد أن سيطر تنظيم داعش على منطقة جبل سنجار وباشر حملة من الاضطهاد بحقهم، محاولا إبادة هذه الجماعة المتواجدة في شمال العراق على مقربة من الحدود السورية. منذ 7 سنوات يعيش هؤلاء منسيين من الجميع، إذ لم تعد الجماعة الدولية تهتم بأوضاعهم وسط تنامي الجوع والفقر والأمية في وقت يطمحون فيه إلى العودة إلى أرضهم التي طردوا منها. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الأب جوزيف قصار المسؤول عن الخدمة اليسوعية للاجئين في العراق، وهو مطلع تماما على الأوضاع السياسية والاجتماعية في المنطقة، ويستبعد إمكانية أن يعود المهجرون اليزيديون إلى أرضهم. وقال إن من بين الأسباب الرئيسة لذلك انعدام الأمن، لافتا إلى وجود مجموعات مسلحة في منطقة جبل سنجار تتقاتل فيما بينها. وثمة سبب آخر هو الدمار الذي تعرضت له البلدات والقرى، وأوضح أن ثمة بيوتا سويت بالأرض وأخرى تم تفخيخها بالكامل، هذا ناهيك عن عدم توفر التيار الكهربائي ومياه الشرب والحد الأدنى من الخدمات الصحية. أضاف الأب قصار أن عملية نزع الألغام من البيوت قد تستغرق سنوات كثيرة، وهذا ينطبق على نزع الألغام من الحقول، وهي عملية معقدة وتتطلب جهودا كبيرة، موضحا أن ما حصل هو بمثابة لعنة بالنسبة لجماعة تعتمد على الزراعة. هذا وأكد أنه على الرغم من انتهاء الحرب في العراق، ما يزال المسلحون يقتلون الناس، فضلا عن الغارات الجوية التي تشنها مقاتلات تركية ضد أهداف مزعومة لحزب العمال الكردستاني في سنجار. وقال قصار في الختام إن الخدمة اليسوعية للاجئين تسعى إلى مرافقة هؤلاء الأشخاص ومدهم ببصيص أمل، وهي تفعل ذلك من خلال بعض المشاريع، من بينها زيارة العائلات وتزويدها بالمساعدات، كما تم تكليف محام يسعى إلى تحصيل حقوق المهجرين، هذا بالإضافة إلى إنشاء مدرسة تضم 200 طفل وتوفير الرعاية النفسية لهؤلاء الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا صعبة للغاية.
أنتم الرسالة في المدينة، الخدمة في المحبة، وإعلان الإنجيل، مواضيع من بين أخرى سيتم التطرق إليها من أيلول سبتمبر وحتى تشرين الثاني نوفمبر عام 2021، وذلك بمناسبة الجمعية السينودوسية لأبرشية بونس آيرس في الأرجنتين، وهي محطة جديدة في السينودوس الأبرشي الذي تم الإعلان عنه عام 2016. وقد افتتحت الجمعية في 21 من آب أغسطس الجاري برياضة روحية القاعداتها رئيس أساقفة بونس آيرس الكاردينال ماريو أوريليو بولي. ويتضمن هذا الحدث 6 جلسات كل يوم سبت خلال شهر أيلول سبتمبر، تشرين الأول أكتوبر، وتشرين الثاني نوفمبر. أما القداس الافتتاحي فسيكون في 17 من أيلول سبتمبر القادم في كاتدرائية بونس آيرس، وسيتم بثه مباشرة على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد بدأت هذه المسيرة الأبرشية في العام 2017 وتنظم في إطار الاحتفال بالذكرى المئوية الرابعة لإنشاء أبرشية بونس آيرس، وتحديدا في العام 1620. وقد تمحورت المرحلة الأولى حول تسليط الضوء على دعوة قداسة البابا فرانسيس من أجل كنيسة سينودوسية، وتبعتها مرحلة إصغاء من خلال الحوار مع العاملين الرعويين، ليتم بعدها تنظيم مرحلة حوار وتأمل وتمييز، وقد استغرقت وقتا أكثر من المتوقع، وتحديدا حتى العام 2020، وذلك أيضا بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19. وبعد ذلك وانطلاقا من وثائق أعدتها لجنة خاصة مؤلفة من لاهوتيين وخبراء، نظمت الجماعات والرعاية لقاءات عديدة لتقديم إسهامها في هذه المسيرة السينودوسية. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بمناسبة بدء السينودوس الأبرشي في العام 2017، وجه الكاردينال ماريو أوريليو بولي رئيس أساقفة بونس آيرس وجه رسالة رعوية سلط الضوء فيها على نقاط عديدة، وذلك لتوجيه العمل، من بينها الحوار البناء، الخيار التفضيلي للفقراء، الصلاة، الإصغاء والتواضع، وذلك من أجل اختيار أفضل مسيرة للرسالة. مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022، وجه مجلس أساقفة المكسيك رسالة إلى الجماعة التربوية تضمنت نقاطا للتأمل من أجل التمييز الضروري للوالدين والمدراء والمعلمين والطلاب، خصوصا إزاء التحديات التربوية التي على المجتمع أن يواجهها في زمن الجائحة هذا، كما جاء في مستهل نص الرسالة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس الأساقفة وتحمل تاريخ 23 من آب أغسطس الجاري. وأشار أساقفة المكسيك إلى أهمية التنظيم بين جميع أعضاء الجماعة المدرسية والمجتمع بشكل عام، وذلك من أجل ضمان عودة ملائمة إلى المدرسة، وشددوا في الوقت نفسه على أن غسل اليدين واحترام مسافة الأمان والاستعمال الصحيح للكمامات وتجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة هي كلها إجراءات تحمي الحياة. وتابع أساقفة المكسيك يقولون في رسالتهم إن التنظيم والهدوء والحوار البناء وسخاء الجميع مع الجميع ستكون كلها أفضل علاج إزاء الأوضاع الصعبة هذه. وشددوا أيضا على أن أخذ اللقاح هو فعل محبة واعتناء بأنفسنا والآخرين. وأشار أساقفة المكسيك إلى أنه يوما بعد يوم ومن خلال الحوار والإرادة الطيبة والعمل نكون قادرين على تبديل الواقع الاجتماعي. وأكدوا أنه على الرغم من الأوضاع المعقدة فإن المحبة والأخوة والإرادة الطيبة هي أفضل لقاحات ضد المواقف المتشائمة والغضب والقلق. هذا وشدد أساقفة المكسيك في الرسالة التي نشروها على أهمية الصداقة الاجتماعية والاهتمام باحتياجات الأخوة والأخوات، وسلطوا الضوء أيضا على أهمية أن نكون سامريين صالحين قادرين على المساعدة والخدمة، وشددوا أيضا على ضرورة الاهتمام بالأطفال والشباب. وقال أساقفة المكسيك في ختام رسالتهم: على التربية أن تكون المهمة الأساسية لمشروعنا الوطني. وأكدوا أنه فقط من خلال الالتزام جاد وسخي نستطيع الاهتمام بخير الأبناء اليوم وغدا. وأشاروا إلى أن الشباب هم الغنى الأساسي للمكسيك، فأكثر من نصف السكان هم شباب، ما يتيح التفكير والتخطيط للمستقبل. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.